ثم بعد ذلك لا يقتلون. أين المقصود تقبض منها تجري جدا. فعرض عمر رضي الله عنه ما يراه على الصحابة فانحازوا لرأيه، وقال عمر كما في البخاري قال والله لو تمالا أهل صنعاء جميعا على قتله لقتلتهم به. هذا في البخاري، لكن النص هكذا عند البيهقي. والله لو تمالا أهل صنعاء جميعا على قتلهم لقتلتهم به. إذا عمر رضي الله عنه نظر إلى المقصد من تشريع القطار أنه الحفاظ على النفس البشرية التي هي أعظم عند الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند ابن ماجه وغيره بسند صحيح أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ويقول ما أقدمت وما أعظمت، ولكن نفس المؤمن أعظم عند الله من حرمته، لكن حرمة المؤمن دمه وماله أعظم عند الله من حرمته، أي من حرمة الكعبة. دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد عمر نظر إلى المقصد، واجتمع الصحابة رضي الله عنهم على رأي عمر، وصار هو رأي الجمهور أن الجماعة لو اشتركوا في قتل واحد قتلوا به، وهذا رأي جماهير الفقهاء ورأي أصحاب المذاهب الأربعة. داود الظاهري وهو أفضل مذهب الظاهري قال لا، إنما يكتفى على واحد مقابل واحد تمسكا بظاهر الآية. هذه حالة ماذا تفعل فيها؟ لم يقتل واحد واحدة، إنما اشترك جماعة في قتل واحد، من تقتل من هؤلاء؟ قال ظاهر النص هكذا تمسكا بظاهر النص، وهذا هو مذهب الظاهري. وقال بعض أهل العلم بل تؤخذ الدير ولا يقتل الناس جميعا، وقال بعضهم يقتل واحد مقابل واحد وتؤخذ الدير من الآخرين، لكن الراجح ما عليه جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لتخبط الناس بالدماء، كل من أراد أن يقتل واحدا جمع له جماعة فقتلوه ودفعوا الدين. إذن لانتشر الفساد في الأرض وأريضت الدماء. فعمر رضي الله عنه والصحابة كذلك لأنهم أجمعوا معه على ذلك، نظر إلى المقصد من التشريع. المقصد من تشريع القطار هو حفظ أرواح المسلمين وحفظ دماء المسلمين. فلما يشترك جماعة في القتل ثم لا يعاقبون، إذا تراق دماء المسلمين. فهذا الأمر كان من عبقرية عمر رضي الله عنه، ولعله استأنس بقصة الحرنيين نسبة إلى بلدهم الذين اعتدوا على رعاة الإبل فقتلوهم، فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا لهؤلاء الرعاة. من ذلك أيضا ومن العناوين توزيع الأرض على الفاسقين. لما فتحت العراق وفتحت بلاد الشام، كان العمل على أن الأرض تقسم على من يفتحها. الأرض إما أن تفتح صلحا وإما أن تفتح عنوة، أي بالحرب. فإن فتحت صلحا فهي على ما تصالحوا عليه، على ما تصالحوا عليه ولي الأمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وإن كانت خيبر لم تفتح صلحا لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبقاهم مقابل النصر من الثمار. فإذا فتحت الأرض صلحا على ما تصالحوا عليه ويدفعون الخراج. خراج هو مقابل الاستفادة من الأرض يدفع لخزينة مال المسلمين. فإذا كالجسر فإذا أسلموا صارت الأرض ملكا لهم، أما ما يفزع عنه بالحرب فهذا كان يوزع بين الفاتحين. لكن سعد بن أبي وقاص نظر إلى أرض السواد وهي أرض العراق فوجدها مساحات شاسعة، وكذلك عمرو بن العاص في مصر نظر إلى مصر فوجدها مساحات شاسعة وعدد الفاتحين قليل، فتوقفوا قال الجنود وزعوا علينا الأرض. توقف هؤلاء وأرسلوا إلى عمر بن الخطاب ماذا نفعل؟ الأرض مساحات كبيرة جدا، ماذا نفعل؟ فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة وشاور الصحابة ورأى هو رضي، قال إن الأرض لا توزع بين الفاتحين. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هذا مما أفاء الله عليهم من الغنائم ومما أفاء الله عليهم، فكيف تمنع عنهم ما أفاء الله عليهم؟ فقال عمر رضي الله عنه لو وزعنا هذه الأرض بين الجنود لخرجت الأجيال الجديدة من المسلمين ولا يجدون أرضا، لأن هذه البلاد هي سائر البلاد الكبرى، الشام بكاملها والعراق بكاملها ومصر بكاملها، فلو حيزت هذه الأرض بين الفاتحين فقط حرمنا الأجيال الجديدة من تملك هذه الأراضي. فأيضا كلمه بعض الصحابة في مجلس الشورى ومال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه إلى رأي عمر، لكن الأمر لم يبث، فقال اجمعوا لي 10 من مشايخ الأنصار. فعرض عليهم المسألة، هذه الأراضي واسعة شاسعة جدا، ولو وزعت على الفاتحين فحازوها وتملكوها حرمنا الأجيال القادمة من تملك هذه الأراضي. وعرض رأيه عليهم فمال العشرة ووافقوا على ما يرى عمر رضي الله عنه، فكان بمثابة الإجماع أن الأرض لا توزع على الفاتحين وإنما تبقى في يد تارئيها ويدفعون الخراج عليها، يدخل في بيت مال المسلمين ينفق على مصالح المسلمين العامة. فكان ذلك بمثابة الإجماع. فقهاء من بعد عمر رضي الله عنه غالبهم رأوا ما رآه عمر، وبعضهم قال بل إن الأمر يرجع إلى السياسة الشرعية. السياسة الشرعية بمعنى أن ما يراه ولي الأمر يفعله، فإذا رأى أن المصلحة أن يعطي الأرض للفاتحين أعطاها، وإذا رأى أن المصلحة أن تبقى الأرض ولا توزع على الفاتحين أبقاها حسب ما يرى ولي أمر المسلمين. لكن انظر إلى ما فعل عمر رضي الله عنه وكيف أثر ذلك في أصحاب هذه البلاد. لما وجدوا المسلمين الفاتحين لا يحرصون على أخذ الأرض ولا على تملكها، وإنما تركوا الأرض في يديهم في أيديهم وهم مهزومون مقابل الخراج، فإنهم نظروا وراجعوا أمرهم، قالوا إن هؤلاء إذن لم يأتوا من أجل اغتصاب الأراضي ولم يأتوا من أجل جمع المال، وإنما جاءوا من أجل شيء آخر، فالذي جاء به هؤلاء هو تعبيد المسلمون عندما دخلوا هذه البلاد دخلوها من أجل مقصد رئيس. هذا المقصد هو تعبيد الناس لرب الناس. لم يدخلوها من أجل أرض ولا من أجل مال، وإنما دخلوها في الأرض من أجل التوحيد، من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنظر أصحاب هذه البلاد إلى هؤلاء الفاتحين وتأملوا في حسن أخلاقهم وكيف أنهم على خلاف ما عرف العالم بأسره. العالم بأسره قبل هذه الوقائع كان من يفتح أرضا يتملكها يقطيع ويوزع على الجنود الفاتحين، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن مقصد الفتح هو تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، فراجع هؤلاء موقف الفاتحين. وكان من آثار ذلك آثار عجيبة جدا أن هؤلاء دخلوا في دين الله أفواجا. ولك أن تنظر إلى من التي فتحها 4000 فقط أو يزيدون، لتنظر بعد ذلك إلى التركيبة الاجتماعية لمصر، إذ يتحول أهل مصر بنسبة 95% إلى الإسلام، وبقيت هذه النسبة إلى أيامنا هذه لم تتغير منذ أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبعد ذلك بقليل دخل المصريون في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هؤلاء المسلمين لم يأتوا من أجل الأموال ولا من أجل الأراضي، وإنما جاءوا من أجل تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فدخل الناس في دين الله أفواجا اختيارا منهم لا قهرا. فما ظهر عمرو ولا من جاء بعد عمرو أحدا على الدخول بالإسلام في مصر، لكنهم راقبوا المسلمين وراقبوا معاملات المسلمين وراقبوا حسن أخلاق المسلمين هذا المفتقد في أيامنا. فلما راقبوا هؤلاء دخلوا أفواجا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وظلت هذه التركيبة كما قلت تطل قليلا أو تكثر قليلا، لكنها ظلت هكذا منذ أيام دخول المسلمين إلى الإسلام، دخول أصحاب الأرض إلى الإسلام. وكذلك حدث في العراق، وكذلك حدث في الشام. إذا عمر رضي الله عنه نظر إلى المآلات ونظر إلى العواقب، فكان من المآلات ومن العواقب ما رأيت أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وهذا هو مقصد المسلمين من فتح هذه البلاد. ثم كانت النتيجة الثانية أن النفع عاد على عموم المسلمين، النفع عاد على عموم المسلمين، فلم تقسم هذه الأرض بين جماعة من الجنود يتملك الواحد منهم آلاف وملايين الأفئدة، آلاف الأفئدة، عشرات الآلاف من الأفئدة، إنما صارت جميع الأرض بين المسلمين وقفا على المسلمين. ستقول لي ماذا حدث بعد ذلك؟ الله أعلم بماذا حدث، لكنهم تركوها وقفا على سائر المسلمين. لكن حدث ما حدث على مر التاريخ، وهذا ليس هو موضع كلامنا الآن. يبقى هذا كان أيضا من عبقرية عمر رضي الله عنه. عنوان الثالث هو الزواج بالكتابيات. الزواج بالكتابيات. الله سبحانه وتعالى أحل الزواج بالكتابيات كما نعلم في سورة المائدة وفي آيات من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أحل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالآية بينا أنه يحل لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب، والطعام هنا أي الزبائن، من طعام أهل الكتاب، ويحل لنا أن نتزوج من الكتابيات وهن اليهود والنصارى. والآية واضحة، جماهير أهل العلم على جواز الزواج من الكتابيات، وكان ابن عمر يتوقف في الحقيقة ويقول إن الله سبحانه وتعالى منع الزواج من المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وأي شك أعظم من أن تقول امرأة أن عيسى هو الله أو ابن الله. كان ذلك هو رأي ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه خالف جماهير الصحابة لأنه نظر ابن عمر رضي الله عنه إلى أنها مشركة بالله، والله سبحانه وتعالى سماهم هكذا. لكن هذه الآية في سورة البقرة، وهي من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن الآيات التي ذكرتها هي من أوائل ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، فليست ناسخة. ولم يقل أحد أن آية البقرة ناسخة لآية المائدة، إنما هذا عموم وتفصيل. ستقول أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب، نقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى من سماحة الإسلام وسع على المسلمين في هذا الباب، فهذا على الإباحة، كما أن الله سبحانه وتعالى جوز لمن خشي العنة ولم يجد القدرة على نكاح الحرة العفيفة أن ينكح ويتزوج من ملك اليمين ومن لم يتصور منكم صورا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذا أيضا من قبيل التوسعة لمن خشى العنة، لكن الله سبحانه وتعالى وجه في الآية وأن تصبروا خير لكم. لابد أن ننظر إلى الأمر في سياقه، فالله سبحانه وتعالى جوز الزواج من الكتابيات من أجل التوسعة على المسلمين، كما جوز الزواج من ملك اليمين. اليمين ليس له هو، لكن ملك اليمين مملوك للآخرين. إماء يعني إماء، لكن الشرط أن تكون أما عفيفة. لكن انظر إلى الآية، الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة أي الحرة العفيفة، وهذا يغفل عنه الكثيرون. إن القيد في زواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة، لا تجاهر بالزنا ولا تسر بالزنا. فقبل أن تبحث عن الزواج بالكتابية ابحث عن هذا أولا، لأن الآية قيدت. إذن الزواج من الكتابيات ليس على الإطلاق، إنما هو مقيد بالمحصنات، أي المرأة العفيفة التي لا تعلن الزنا ولا تسر بالزنا. وهن وخاصة في الغرب، كتابيات الغرب طل. فتزوج بعض الصحابة من الكتابيات، فتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة، نائلة بنت الفرافصة وكانت نصرانية، لكنها أسلمت عنده. وتزوج حذيفة رضي الله عنه، وتزوج غير واحد من الصحابة من الكتابيات. عمر رضي الله عنه، ولما فتحت أيضا العراق تزوج الكثير من الصحابة من الكتابيات. عمر رضي الله عنه رأى أن الأمر سينتشر وأن ذلك سيؤدي فقال أمرك أن تنظفها؟ قال هي حرام؟ قال ليست بحرام وإنما هي جمر، وإنما هي جمر أو وفي رواية خمر. فقال أنا أعلم أنها تتعاطى خمر نعم، لكن الله أحلها لي. فأرسل إليه مرة ثانية طلقها. فأرسل إليه حذيفة هي حرام؟ فعمر قال ليست بحرام، لكني أخشى الفتنة على لسان المسلمين. إذا اتسع هذا الأمر ونساب الغرب معروفان بالجمال، فربما أدى ذلك إلى العزوف عن المسلمات. فأبى حذيفة أن يطلقها، ثم بعد فترة من الوقت طلقها. فقالوا لماذا لم تطلقها عندما أدرك عمر؟ قال حتى يرى الناس أني لم أرتكب محرما، أنا ما ارتكبت محرما، حتى يعرف الناس ذلك وطلقها. علماء من هذا أخذوا قاعدة أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع المباح، أن يمنع الجائز المباح وأن يقيد المباح. بمعنى أن جواز الزواج من الكتابيات أباحه الله سبحانه وتعالى، ليس بواجب ولا مستحب، إنما هو على سبيل الجواز فقط. فمن حق ولي أمر المسلمين بناء على هذه القاعدة أن يقيد المباح وأن يقلل من المباح أو يمنع المباح إذا رأى أن في ذلك مصلحة للمسلمين. وكذلك فعل عمر. إذا عمر هنا ما وقف أمام النص، فبقى النص على الإباحة، لكنه كولي أمر المسلمين مسؤول عن مصالح هؤلاء الناس رجالا ونساء. فإنه نظر إن الأمر سينتشر، وإن الزواج من الكتابيات مع فتوح البلاد سينتشر ويعزف هؤلاء عن المسلمات العربيات. فأمر عمر كل من تزوج كتابية بطلاقها وقال ليس بحرام، أنا لا أحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكني أخشى من فتنة نساء المسلمين. هذا وجه. الوجه الثاني أن عمر رضي الله عنه خشي من فتنة الرجال بهن. نقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا عمر أيها الإخوة والأخوات ما منع نصا، وإنما قيد المباح، وهذا من حق ولي الأمر. لكن في المباح من حق ولي الأمر إذا رأى أن المصلحة في تقييد المباح أن يقيد المباح. فأمر الصحابة رضي الله عنهم وكلهم قال سمعنا وأطعنا، من أجل عدم فتنة نساء المسلمين بالإعراض عن الزواج منهن لجمال نساء الكتابيات التي الزواج كنا في الشام وفي غيرها وفي العراق، ولعدم فتنة الرجل بالمرأة. لماذا؟ عمر يقول هذا لصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذين هم من هم يخشى عليهم عمر رضي الله عنه أن يفتنوا بنساء أهل الكتاب. فماذا يقال عن زماننا في زماننا وعن شبابنا؟ ماذا يقال؟ لا شك أن الأمر الآن اختلف جدا، من الغرب إلى أوروبا ويتزوج من كتابية ولا يبحث أولا عن القيد، فإنه لا يجوز الزواج من أي كتابية، وإنما العفيفة التي لا تزني لا علانية ولا سرا، وهذا بين نساء الغرب نادر قليل، فلا يبحث عن العفيفة، إنما ربما يصادقها هو ويزني بها ثم يفكر في الزواج منها ويقول إن الله قد أحل ذلك. يبقى أولا هو لن يلتزم بالشرط الذي في الآية وهو الإحصان أي العفة. ثانيا، إذا كان عمر رضي الله عنه خاف على حذيفة رضي الله عنه على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم من هم، كان الرجل من الصحابة إذا تزوج امرأة كتابية أكثر بعد أن تخالطه بالقليل. أما نحن الشباب الذين تزوجوا إلا الناس من كتابيات، بالله عليكم أثروا فيهن؟ لا، لأن الشاب أصلا خاصة الذي يعيش بين الغربيين لا يعرف شيئا عن دينه، لا يعرف شيئا عن دينه حتى يؤثر في غيره. متى تؤثر في غيره؟ إن كنت أنت في الأرض جاهل بالدين فكيف تؤثر في غيره؟ وهذا ينسحب على أحوالنا أيضا، لما يأتي الرجل وقد تزوج ويقول زوجتي لا تصلي، زوجتي لا تتعبد الله سبحانه وتعالى، زوجتي كذا وكذا، نسأله أين أنت من دين الله حتى تؤثر فيها؟ في الأصل أنت لا تعرف شيئا عن الدين، وبالتالي فإن تأثيرك مفقود. فانظر إلى هؤلاء يتزوج من المرأة الكتابية الغربية ويقول إن الله جوز ذلك، أتمنعون نصا؟ لا، لا نمنع نصا ولا نقف أمام نص، لكن عليك أن تلتزم بالقيد الذي في النص، أن تكون حرة عفيفة، هذا قيد. ثم انظر إلى المصالح في المسألة والمفاسد فيها خاصة في أيامنا هذه، فلو تزوج هؤلاء من الغربيات فلا يستطيع أن يجبر أبناءه على اعتناق دين الإسلام، هناك يمنعونه من ذلك، لا يستطيع أن يمنع زوجته من أن يعلم أبناءه تعليم دينها، لا يستطيع أن يمنع ذلك، بل إنهم هناك إذا فكر أن يفترق عنها يأخذون منها منه الأولاد إلى زوجته، فيخرج من صلبه من لا يوحد الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر إلى هذا، إن كان عمر رضي الله عنه في أيامه منع وقيد من أجل ما سمع، فماذا نقول نحن في أيامنا؟ ماذا نقول كما سمعنا؟ فإن الشباب والرجال لا يؤثرون بأحد، بل يفتن بها ويوالي قومها ولا يوالي قومه، ويستمع إليها ولا تستمع إليه، ويخرج أبنانه ويذهبون معها إلى الكنيسة أو إلى المعبد يتعلمون دينها، ولو علمه هو شيئا فإنهم يتوزعون بين هذا وبين ذلك، وهي التي تبقى معهم وقتا طويلا في البيت فيرضعون منها دينها مع لبنها. من أجل ذلك نحن نقيد ذلك الآن ونقول من أراد أن يتزوج لابد أولا أن يكون قويا في دينه، لا يتأثر ولا يفتن، إنما يعرف كيف يؤثر، ثم إنه يبحث عن العفيفة التي لم تزني ولا يصدق لها الزنا علنية أو سرا، وهذا قليل ونادر بين نساء الغرب. فتقول ولما جوز الله سبحانه وتعالى الزواج من الكتابيات وليس العكس؟ أو يعلمون للرجل. والله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالقوامة للرجل. فالرجل الكتابي إذا تزوج من امرأة مسلمة فإنه يؤذيها في دينها، هو لا يعترف بدينها ولا بنبيها. دعك من الكلام الذي يقال في المحافل، فإن اليهود لا يعترفون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن النصارى لا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم، ومن يعترف منهم يقول إنه مرسل إلى الجزيرة العربية فقط للعرب فقط، فهو يؤذيها في دينها. لا يعترف بالقرآن ولا يعترف بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهو فوقها يفتنها في دينها. من أجل ذلك منع الإسلام أن يتزوج الكتابي من مسلمة. لكن لو تزوج المسلم من كتابية فإنه يؤمن بنبيها، يؤمن بعيسى وموسى عليهما السلام، ويؤمن أن هذه الكتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فأبدا لن تسمع منه كلمة في حفظ عيسى أو موسى عليهما السلام، فهو يؤمن بجميع الأنبياء والرسل، فلن يؤذيها في ذلك. ثم إن الإسلام لما أباح ذلك على أمل أن تدخل هذه المرأة إلى الإسلام، وقد حدث هذا على مدى تاريخ الإسلام. كم من آلاف النساء دخلن إلى الإسلام بعد الزواج من مسلمين، حدث هذا. يبقى علينا أن ننظر إلى المسألة وأن نضبط فيها، ولا نتكلم كما يتكلم هؤلاء ويقولون إن عمر صادم نصا. لا والله، إن عمر رضي الله عنه لم يصادم نصا، وإنما نظر إلى العلة وإلى النص من النص، ولم يفعل ذلك بمفرده، إنما شاركه الصحابة رضي الله عنهم، فكان بمثابة الإجماع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر واهدنا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا ينحط حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج يدرنا للمكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين. اللهم فرج كرب المكروبين، اكشف هم المهمومين، اقض دين المدينين، اغفر ذنب المذنبين. اللهم استعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم انا نسالك حسن الخواتيم، اللهم انا نسالك حسن الخواتيم، اللهم انا نسالك حسن الخواتيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا، ارحم علماءنا ومشايخنا واصحاب الفضل علينا، اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم انعم على هذا البلد بالامن والامان، انعم على هذا البلد بالامن والامان، انعم على هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بالامن والامان. اللهم من اراد الدين والعباد والبلاد بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الدين والعباد والبلاد بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده الى نحر، فانه لا يعجزك يا جبار السماوات والارض، اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.